في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال مضل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في سلسلتنا، سلسلة العقيدة، في لقائنا 17، نعم، من برنامجكم درر المسائل. وأول مسألة نتناولها بالمدارسة في هذا اللقاء: الحي القيوم. هل هما من أسماء الله عز وجل؟ الحي القيوم، هل هما من أسماء الله عز وجل؟ الحي القيوم، هل هما من أسماء الله عز وجل؟ الجواب نعم، بل هما اسم الله تعالى الأعظم، كما ورد ذلك في آية الكرسي من سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة طه، حيث قال الله جل وعلا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، بارك الله فيه. فهذا اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا يعني بارك الله فيك، نعم، إذا سألت الله أجابك به وأعطاك. فيا حي يا قيوم، ردنا إلى الله ردا جميلا، وأحينا على التوحيد، واجعلنا من دعاته على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمتنا عليه بفضلك يا رب العالمين، واجعل مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين أمنا أمانا، سخاء الرخاء. آمين آمين يا رب العالمين. إذن الحي القيوم اسمان من أسماء الله الحسنى، وهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى عز وجل. وقد ورد ذلك في سورة البقرة بآية الكرسي، وفي صدر سورة آل عمران، وفي سورة طه. وبالمناسبة طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مشتهر لدى شريحة كبيرة من المسلمين هنا وهناك، وإنما طه حروف مقطعة بدأت بها أو بدأت بها الصورة، كقوله تعالى ألف لام ميم، إخوة الإيمان وأحبة الإسلام. وأما بالنسبة للحنان المنان، هل من أسماء الله؟ المنان من أسماء الله عز وجل، نعم. وأما الحنان فقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحنان ليس من أسماء الله عز وجل، أي نعم. وكذلك بارك الله فيك، بالنسبة للمنان بينت أنه من أسماء الله عز وجل، فقد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره عند بعض أهل السنن أن المنان من أسماء الله عز وجل. وأما اسم المنتقم والهادي والمعين، فبارك الله فيك، بالنسبة للمنتقم، بالنسبة للمنتقم ليس من أسماء الله، لأن الله تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا، وكل وصف جاء مقيدا فهو ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام، فقال تعالى في سورة السجدة إنا من المجرمين منتقمون الآية، وحينئذ لا يكون المنتقم من أسماء الله. أما الهادي فبعض العلماء أثبت اسم الهادي من أسماء الله، وبعضهم قال هذا من أوصاف الله وليس هذا اسما. والمعين كذلك ليس من أسماء الله ولكنه من صفاته، فإنه هو الذي يعين من شاء من عباده. ومن العلماء من قال إنه من أسمائه لأنه دال على معنى حسن وليس فيه نقص بوجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي نعم. طيب هل الدهر من أسماء الله؟ هل الدهر من أسماء الله؟ الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن زعم ذلك فقد أخطأ لسببين. السبب الأول أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، ومعنى حسنى أي بالغ في الحسن أكمله، معنى حسنى أي بالغ في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى، نعم تشتمل على وصف ومعنى، هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات، إلا أن الدهر اسم للأوقات أي للأيام والليالي والنهار. والسبب الثاني أن سياق الحديث يأبى ذلك، لأنه قال أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، فكيف يمكن أن يكون المقلب هو المقلب؟ كيف يمكن أن يكون المقلب اسم المفعول هو المقلب اسم الفاعل؟ فالأولى بالفتح والثانية بالكسر كما هو معلوم لديكم. إذن السؤال الآن، هل الحي القيوم من أسماء الله؟ الجواب نعم، الحي من أسماء الله والقيوم من أسماء الله عز وجل. والسؤال، هل الحنان من أسماء الله؟ الجواب لا، كما نفى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. والمنان من أسماء الله عز وجل، حيث ورد في مسند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن كأبي داود والنسائي وغيره وابن ماجه وغيرهم. وكذلك أيضا الهادي، هناك من أهل العلم من أثبته، وهناك من قال إن الله تعالى يوصف به ولا يسمى به. وأما المعين فليس من أسماء الله عز وجل، وإن كان هو يدل على الحسن. أي نعم، يدل على الحسن. وأسماء الله تعالى كلها حسنى. أي نعم. وأما الدهر فهو اسم جامد، وهذا ليس من أسماء الله تعالى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. أي نعم. فقوله يؤذيني ابن آدم أي أنه سبحانه يتأذى بما ذكر في الحديث، لكن ليست الأذية التي أثبتها الله لنفسه كأذية المخلوق، بدلالة قول الله تعالى من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقدم سبحانه وبحمده نفي المماثلة ليس كمثله على الإثبات، لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وإنه لا يماثل في صفاته كما لا يماثل في ذاته، وكل ما وصف الله به نفسه ليس فيه احتمال للتمثيل، إذ لو أجزت احتمال التمثيل في كلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله لأجزت احتمال الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تمثيل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين كفر، لأنه تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الدهر، أي مدبر الدهر، الأيام والليالي والنهار، أي مدبر الدهر ومصرفه، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي الحديث: أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال بأن الله نفسه هو الدهر، لا يقال بأن الله نفسه هو الدهر، لا يقال بأن الله نفسه هو الدهر. ومن قال ذلك فقد جعل المخلوق خالقا والمقلب مقلبا. من قال أن الله هو الدهر جعل المخلوق خالقا والمقلب هو المقلب، وليس الأمر كذلك. نعم. فإن قيل: أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وفي اللغة وفي مجاز وفي حقيقة، فأليس المجاز ممنوعا في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة؟ يجاب عن ذلك، لكن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن، وهو يعني الذي دل عليه السياق والقرائن. وهنا في الكلام محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، وأنا مقلب الدهر، لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق المفعول هو المخلوق المفعول، لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل، لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. طيب كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله؟ فالجواب عن ذلك أن كلمة بشماله اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها وقال لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن قد روى مسلم في صحيحه إثبات الشمال لله تعالى، فإذا كانت محفوظة فهي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق، ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيهما نقص، فلما كان الوهم ربما يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيده قوله المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى، وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أنقص من اليد اليمنى بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، وإن لم تثبت فنقول كلتا يديه يمين. أين رحم الله شيخنا ابن عثيمين وما ترك لنا من علم جم ينتفع به البلدان والمسلمون في شتى بقاع المعمورة. أي نعم. ورحم الله سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا. أي نعم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، معنى إن الله خلق آدم على صورته ثابت في الصحيح، ومن المعلوم أنه لا يراد به ظاهره بإجماع المسلمين والعقلاء، لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء الصحراء على هذه الحلقة، فما ظنك برب العالمين؟ لا أحد يحيط به وصفا ولا تخيلا، ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم 60 ذراعا، لكن يحمل على أحد معنيين. الأول أن الله خلق آدم على صورة اختارها وأضافها إلى نفسه تعالى تكريما وتشريفا، والثاني أن المراد خلق آدم على صورته تعالى من حيث الجملة، ومجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في السماء. ولا يلزم أن تكون هذه الزمرة مماثلة للقمر، لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثير، فإنهم يدخلون الجنة طولهم 60 ذراعا، فليسوا مثل القمر. وأضيف إلى الله تعالى النفس والوجه واليد، وما أضافه الله إلى نفسه 3. يبقى ربنا يعني أضيف إلى الله عز وجل النفس، الوجه، اليد، وما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول العين القائمة بنفسها، فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم كقوله تعالى من سورة العنكبوت: إن أرضي واسعة. وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفيته كقوله تعالى من سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكقوله تعالى من سورة الشمس: ناقة الله وسقياها. وهذا القسم مخلوق. وأما القسم الثاني يعني الأرض خلقها الله، أي نعم، والناقة خلقها الله، والبيت خلقه الله. وأما القسم الثاني العين التي يقوم بها غيرها، مثل قوله تعالى من سورة النساء: وروح منه. فإضافة هذه الروح إلى الله جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى الله، إذ أن هذه الروح حلت في عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو عين منفصلة عن الله. وهذا القسم مخلوق، أي سيدنا عيسى مخلوق، كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، أحد أولي العزم 5 الذي رفعه الله في السماء 2، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وسينزل الأرض ويصلي مأموما بالمهدي ويقتل الدجال، ثم يموت بعد ذلك بعدما يدعو إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الثالث أن يكون وصفا محضا، يكون فيه المضاف صفة الله، وهذا القسم غير مخلوق، لأن جميع صفات الله غير مخلوق، جميع صفات الله غير مخلوق، ومثاله قدرة الله وعزة الله، وهو في القرآن كثير. إن شاء الله فاصل ونواصل، فكونوا معنا.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي،
تشتاق أن تلقى وجوه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 0935516 وحمل برنامج الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله تعالى، عدنا إليكم بحول الله وطوله، والمسألة التي وصلنا إليها هي مسألة حكم إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله، حكم إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله، حكم إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله. يعني أن يقال مثلا اقتضت حكمة الله أن يعذب الظالم، لا بأس أن نقول اقتضت حكمة الله أن يعذب الظالم، أو نقول أوجب القضاء والقدر أن يشفى فلان أو أن يشفى فلان أو يسعد فلان. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سبق القضاء والقدر شيء لسبقته العين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا أضيفت الحوادث إلى صفة من صفات الله، وكأن الصفة هي التي فعلت دون الموصوف، فلا يجوز، لأن المؤثر هو الله جل جلاله، وهو الخالق المدبر لجميع الأمور. والمسألة التي بعد ذلك بالنسبة لأهل السنة، هل يؤولون اليد في قول الله تعالى؟ هل أهل السنة يؤولون اليد في قول الله تعالى من سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم؟ يا إخواني بارك الله فيكم، ينبغي أن يعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مذموما كله، بل المذموم منه ما لم يدل عليه دليل، وما دل عليه الدليل يسمى تفسيرا، سواء كان الدليل متصلا بالنص أو منفصلا عنه. فصرف الدليل عن ظاهره ليس مذموما على الإطلاق. ومثال التأويل بالدليل المتصل ما جاء في الحديث الثابت في صحيح مسلم في قوله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فظاهر الحديث أن الله نفسه هو الذي مرض، ولكن تتمة الحديث تبين: عبدي مرضت فلم تعدني، أما علمت أنك لو عدت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. ظاهر الحديث أن الله قد جاع، حاشا وكلا، أي نعم. فأما علمت أنك لو أطعمت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني. ظاهر الحديث أن الله عطش، حاشا وكلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتتمت الحديث: أما علمت أنك لو عدت عبدي فلان، لو أسقيت عبدي فلان، لو وجدت ذلك عندي؟ فهذا بارك الله فيك متصل بالحديث، وظاهر هذا الحديث أن الله نفسه هو الذي جاع، هو الذي مرض، وهذا غير مراد قطعا، وهذا غير مراد قطعا، وهذا غير مراد قطعا. ففسر هذا الحديث، فسر هذا الحديث بنفس الحديث: أي نعم، أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعم، وعبدي فلانا مريض فلم تعد؟ فالذي صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنى هو الحديث القدسي نفسه، فلا يقال إن صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل المذموم، أبدا لا يقال هذا. وقال تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية ظاهر اللفظ أنك إذا بدأت القراءة لم تستعذ، لكن قد دل الدليل المنفصل على أن معنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، لكن عبر عن الإرادة بالفعل، ليبين أن المراد بذلك الإرادة المقترنة بالفعل لا الإرادة السابقة. ولو أراد التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أراد في الصباح أن يقرأ في المساء قلنا له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك ستقرأ في آخر الليل، لكن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن الإرادة هي الإرادة التي يقترن بها الإيه؟ الفعل. فإذا فهمنا هذه القاعدة وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مذموما عرفا، ليس مذموما، أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مذموما، حينئذ سنعرف الجواب عن الآية التي ساقها السائل. فهل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلح الحديبية كانوا يبايعون الله؟ هم في الحقيقة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى يبايعونك، ولكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله سبحانه صارت مبايعة الرسول كمبايعة الله جل وعلا، وصار الذي يبايعه كأنما يبايع الله. وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، المعلوم أن يد الله حقيقة ليست فوق أيديهم، وأن التي فوق أيديهم عند المبايعة هي يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول كان مبلغا عن الله. ويجوز أن نقول يد الله فوق أيديهم على سبيل العلو المطلق، فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل شيء، والله أعلم. هذا اتصال، تفضل أخونا يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك أخي أحمد.
الله يعزك، والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الله يعزك، أنا جنة مولودي، فأنا رجاء من سعادتك أنك تدعينا أنه تكون بحفظ من أهل القرآن وحفظ القرآن الكريم، وتدعينا بالهداية كده إن شاء الله يا شيخ.
بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الوهاب، ورزقك الله بره وبلغ أشده، وأنصحك بالآتي: أولا أن تحسن اسمه، كأن تسميه عبد الله، عبد الرحمن، أي نعم، أو ما شاكل ذلك. نعم، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فإن لم يكن أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاذ، إلى آخر ذلك من أسماء الرسل والأنبياء والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. هذا أولا، تحسن اسمه. ثانيا، بارك الله فيك، تحلق شعره في اليوم السابع وتخرج بمقداره فضة. ثالثا، تعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة. رابعا، أول ما ينطق تعلمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. خامسا، عليك أن تدفع به إلى حافظ لكتاب الله متقن مجاز ليحفظ على يديه ويتربى فينشأ على الأدب وعلى القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة. ثم بعد ذلك بارك الله فيك يتعلم النحو والبلاغة وأصول الفقه والمصطلح وأصول التفسير، علوم الآلات، نعم، ويطلب علم العقيدة والفقه والحديث والتفسير. والله أسأل له ولسائر أولادنا وأولاد المسلمين أن ينفع به البلاد والعباد، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ولا شك أن المجتمع المسلم في حاجة إلى جميع التخصصات على مختلفها، أي نعم، ولكن الأمة في أمس الحاجة إلى علماء شرعيين متخصصين ربانيين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، ويربطون الناس بالنص القرآني وصحيح النص النبوي على أن يكون فهمهما للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ففي ذلك السعادة في الدنيا بالعبودية الخالصة الصادقة لله تعالى، وفي الآخرة السعادة بجنة ينعم فيها على المرء بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. فيا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك. آمين آمين يا رب العالمين. نعم الحاجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وهدانا إلى الطيب من القول بفضله وكرمه.
آمين.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
من باب التصديق التام للحبيب صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن أقول لو أن الحبيب المصطفى بيننا الآن وقال لي أنت ما اسمك السناء؟ لقلت له نعم حقا وصدقا وعدلا، لأنه لا ينطق عن الهوى، وأحسن الظن وأستبشر وأقول في نفسي ربما من السناء، ربما سناء وصفاء ونقاء بفضل ربي، أو ربما من باب المزاح مثل لا يدخل الجنة عجوز، هل يجب أن أصدقه تصديقا تاما؟ السؤال الثاني، هل يجوز قول ربي ابني لي عندك قصرا وليس بيتا، قصرا في الجنة، ونجني من القوم الجاهلين مع عدم التعدي، فأقول مثلا عن يمينه كذا أو عن يساره كذا أو من فوقه كذا، أو أقول هذا الدعاء انطلاقا من قول الله عز وجل؟
الجواب لهم فيها يا حاجة سناء يكفي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الجواب، أولا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، وذلك لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ولقوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وثانيا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا نطق فلا ينطق إلا بحق، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي قال إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أي نعم. ثم بارك الله فيك، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بحق ولا يتكلم إلا إيه؟ إلا بصدق. أي نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
يا عم الشيخ أبوك الله، أنا بحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، الله يحفظك. الله يرضى عنك.
يا عم الشيخ بس انا عندك سؤال ورجاء لو سمحت.
امر.
الرجاء بالله عليك يا عم الشيخ، انا معايا بنتين وربنا رزقنا بابراهيم، فتدعي له ربنا يجعله من حفاظ كتابه وسنه نبيه، وانا كنت قلت يا رب اذا رزقتنا بالولد او من حفظ كتابه وسنه نبيك، فبالله عليك يا شيخ تدعي له ربنا يرزقنا اللي ربنا يجعل الولد ابراهيم ابني من حفاظ كتابه وسنه نبيه.
اللهم انا نسالك يا ربنا ان تجعل ولده ابراهيم له نصيبا اوفر من طريق الخليل إبراهيم، وأن تجعله من الراسخين في العلم. آمين يا رب العالمين.
يعني الشيخ معلش
تفضل
سؤال بعد إذنك.
تفضل.
هل أنا لما أقول يا أبو خليل هل في يعني في إيش لما أقول له مثلا يا أبو خليل؟
هذا عرف قائم بيننا معاشر المصريين، إن واحد يقول لمحمود يا أبو طه، والإبراهيم يا أبو خليل، والحسن يا ابو علي.
سؤال اخر يا عم الشيخ بعد اذنك.
تفضل.
سؤال اخير.
تفضل.
هل كلمه استغفر الله بتكفر الكبائر والسرائر؟
الكبائر تحتاج الى توبه، وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العوده اليه ورد المظالم الى اهلها حسيه كانت او معنويه، شريطه ان يكون ذلك قبل وقت الغرغره وهو الوقت الخاص، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، على أن يكون بالإخلاص لله تعالى. وأما أختنا الحجة سناء تقول رب ابني لي عندك قصرا في الجنة، يعني لا نقول على أن يكون على يمين القصر كذا وشمال القصر كذا، لأن هذا يكون في تعدي في الدعاء. ثم إن أسيا امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وبيوت الجنة قصور ليست كبيوتنا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن أنت تسأل الله قصرا في الجنة لا حرج ودون تفصيل الذي تفضلت به، وتسأل الله عز وجل بيتا في الجنة لا حرج دون تفصيل. وبالمناسبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الجامع أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن بيت الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة، والأسمنت الذي يمسك بين اللبنات وملاطها المسك الأظفر. فنسأل الله تعالى أن يتفضل علي وعليكم بمثل هذا في جنة عرضها السماوات والأرض. نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ هل يوصف الله تعالى بالمكر؟ هل يوصف الله جل وعلا بالمكر؟ وهل يسمى ربنا جل وعلا ماكر؟ حاشا لله وكلا، حاشا لله أن يسمى ماكرا. فلا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا. فلا يوصف ربنا جل وعلا بالمكر وصفا مطلقا، وإنما ربنا عز وجل قال في سورة الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في هذه الآية دليل على أن لله مكرا، آية الأعراف فيها دليل على أن لله تعالى مكرا، والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: الحرب خدعة. فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره مذموم، هذا سأجيب عنه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل أخونا عبد المنصف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أنا كنت عايز أسألك سؤال بالنسبة للشيعة.
تفضل يا أخي.
جاوبني على السؤال دي يعني على طول.
تفضل يا أخي. تفضل.
الله يخليك. في عالم من الشيعة اسمه إيه؟ كمال الحيدر، يقول إيه؟ أن الإمام يعلم كل شيء. استغفر الله. شريك لله عز وجل في الملك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
ها كل من اعتقد هذا فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج. كل من اعتقد هذا فهو كافر كفرا أكبر، وإن كانت عمامته كبيرة ولحيته كثة فهو كافر عياذا بالله. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم التوحيد الصافي الخالص الذي لا شائبة فيه. نحن معتقدنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أي نعم. الله جل جلاله قال أيضا: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فكل من ادعى معرفة الغيب فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه. فنسأل الله ألا يجعل للشيعة الرافضة مكانا في بلادنا مصر ولا في بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يطهر البلاد والعباد من الشيعة الرافضة أصحاب الدين الباطل. نعم هذا اتصال. تفضل. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لو سمحت يا شيخ أنا ليا سؤالين.
هات.
أول سؤال، لو ليا لو في تحفيظ في القرية بتاعتنا والمدة 3 أيام بس لعدم الفتنة، أنا عايزة أخرج يوم واحد بس، يوم واحد بس في الأسبوع، واخد مثلا زي 40 أو 3 ويوم بس واحد أخرجه، أحسن من 3 أيام في الأسبوع ولا إيه؟
هذا
سؤال.
هذا يعود إلى إذن زوجك. إذا أذن زوجك بهذا وأنت خرجتي بكامل حجابك الشرعي وغير متبخرة ولا متعطرة ولا تسافرين في القرية كما تفضلتي، فالذي يظهر أنه لا حرج فيه. ونحن في حاجة أن أنت تحفظ القرآن وتتعلمي أحكام التجويد والمخارج لتقومي على تعليم الأخوات الفضليات من المؤمنات القانتات التائبات حتى لا يختلطوا بالرجال وتحدث الفتنة، والحمد لله على ذلك.
خلص ماشي يا شيخ. طب السؤال الثاني، لو ليا جارة اختلاطي عليها بيؤدي الى مفسدة في بيتي وفي اطفالي وتقصير.
اكتفي بقولك لها السلام عليكم يا ام فلانة، وان كانت مريضة عوديها، وان كانت قادمة من سفري فبارك الله فيك قولي لها الحمد لله على سلامتك، وان كان عندها فرح او نجاح باركي لها، وإن كان عندها موت أو مصيبة عزيها.
في الأعياد وفي
أين هذا ينبغي في عيد الفطر، في عيد الأضحى فرح نجاح، شاركيها في سرائها وضرائها، واجعل المشاركة على قدر ما فيه النفع وما لا يتسبب في ضرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أين نعم فبارك الله فيك. إذن بالنسبة نحن لا نسمي الله جل وعلا ماكر، ولا نصف الله تعالى بالمكر المطلق. أي نعم، وإنما كما بينت من خلال الآية الكريمة أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي هذه الآية دليل على أن لله مكرا، والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري الحرب خدعة. فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم، قيل إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يجوز أن نقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحا، في مقام يكون مدحا، مثل قوله تعالى من سورة الأنفال ويمكرون ويمكر الله، وقوله تعالى من سورة النمل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى من سورة الأعراف أفأمنوا مكر الله، وهو الذي بدأنا به الكلام في تلك المسألة. ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحا يوصف بها جل وعلا، وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بها سبحانه وبحمده. اي نعم. وكذلك لا يسمى الله به، اي لا نقول ان الله ماكر، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر، والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك هل يوصف الله بالخيانة؟ هل يوصف الله بالخيانة والخداع كما قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم؟ يا إخواني الله جل جلاله لا يوصف بالخيانة أبدا، لأنها ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان وهذا مذموم، فإن الله تعالى قال بارك الله فيك، قال في سورة الأنفال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وأما الخداع فهو كالمكر، يوصف الله تعالى به حين يكون مدحا ولا يوصف به على سبيل الإطلاق. قال الله تعالى في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا واحدة بقبض نفقة لبنتي من بنك ناصر.
جميل.
من بنك ناصر.
من بيت ايه؟
من بنك ناصر الاجتماعي.
طب كويس.
انا عايز اعرف هي دي فيها شبهة حرام ولا ربا يعني ولا حلال؟
هي هذه يعني مثلا مساعدة ولا ايه؟
لا نفقة من ابوها.
نفقة من ابيها؟ لا اينها يعني ابوها طلقك.
اه لا انا مش مطلقة يعني خلافات وكده، فهو مش راضي يصرف لبنته، فرفعت قضية لنفقة لبنته فبقبضها من بنك مصر.
طيب اولا النفقة لا شيء فيها رقم واحد، رقم اثنين عليك ان تأخذيها بمجرد نزولها حتى لا يستفيدون منها اهل الربا، لان الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثالثا امر زوجك لابد من الفصل فيه. ايه الفصل؟ يعني لا تكوني معلقة، اما ان يعود اليكم وتعود حياتكم بالوئام والمحبة في اطار شرع الله، واما الانفصال، الا ان تكوني انت صابرة محتسبة راضية بهذا الحال مسامحة لهذا الرجل فهذا امر اخر.
طب عندي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
انا لي خالي متوفي من فترة.
متوفى؟ نعم.
فهو ملوش اولاد. فوالدتي وخالتي وزوجته هم الورثة.
مالهم؟
هم الورثة.
اي.
فهو كان يعني كان في ابن خالي كان سالف من بنت خالتي فلوس وهو اللي كان الوسيط. فهل هو يتحمل الفلوس دي؟
اللي سالف الفلوس هو الذي يردها. والذي ضمن ان كان هناك من ضمن ان قصر من اخذ المال الذي ضمن يدفع.
طب الضامن ده توفاه الله.
طيب يطالب من اخذ المال بالمال، يطالب من اخذ المال بالمال، لان بموته انتهى ضمانه، فهو كان ضامنا طالما كان على قيد الحياة. اما وانه قد مات فالاحياء اولى بعضهم ببعض، والله اعلم. طيب طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء يعني السائل يسأل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، بقول له اتت صفة اسم الحي في كتاب شرح العقيدة الواسطية مسبوقة بالعدم. اسم الحي اتى في كتاب شرح العقيدة الواسطية، هذا الاسم هو الحي اسم الله تعالى، اتى مسبوق بالعدم. فالشيخ الله يرحمه ويحسن اليه قال حياة الله عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. حياة الله عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وشرح العقيدة الواسطية الذي قرأ فيه هذا السائل أن حياة الله عز وجل تسبق بعدم هذا خطأ بلا شك، وهذا خطأ مطبعي فيما يظهر، لأنه إذا قيل حياة كاملة فالحياة الكاملة لا تسبق بعدم، فحياة الله عز وجل حياة كاملة متضمنة لجميع الصفات الكاملة، فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. اي نعم. وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم في مغرب قبل مغرب الاثنين القادم بنصف ساعة ان شاء الله، ونبدأ الدراسة سويا. هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ هذا ما طبعا ربنا يقول وما كان ربك ايه نسيا. هذا ما سنبدأ به دراستنا قبل مغرب الاثنين القادم بنصف ساعة عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل، ومع هذه السلسلة العقدية التي يكون لقاؤنا القادم واللقاء الثامن عشر فيها بحول الله وطوله، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يرزق مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين الأمن والأمان والسلامة والإسلام فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وخطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى العبد الفقير إلى الله تعالى في مجمع الفردوس بالمجزر في المنصورة. مجمع الفردوس بالمجزر في المنصورة دقهلية مصر، تكون خطبة الجمعة للعبد الفقير إن كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في